عتق رقبة.
فقيد السنة بكونها مؤمنة كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأنه ضرب صفعة جارية له وقال عليه كفارة عتق رقبة، فأتي بجارية فقال لها النبي أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فبين سبب العتق لها أنها مؤمنة، فحينئذ ما ذكر في القرآن مطلقا في عتق الرقبة فإنه يقيد، فذكر مطلقا في القرآن في كفارة الكفارات كعتق كالظهار كفارة اليمين فإنه يقيد بكونها مؤمنة. وكذلك النسخ كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، تقول عائشة يحرمنا فنسخنا السنة إلى كم؟ إلى 5، إلى 5. وقد يفسر الصحابي القرآن فيكون تفسيره سنة بمعنى أن النبي دلع الأخذ على الصحابة في الديك، فقال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فقول الصحابي سنة، كتفسير ابن عباس للآية في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السنة الأخذ بقول ابن عباس لأن النبي دل على قول الصحابة. والفتنة الآن غير فتنة الهوى، فتنة الأخذ باللغة وزخرفة القول بها. الألف واللام في قوله الكافرون حلي الكفر بالألف واللام دل على حقيقته، إذن يكفر كفر أكبر، فيزخرف له الشيطان أو شيطان اسم الجن أو التأويل الفاسد في اللغة ما يدفع به كلام السلف. طيب ابن عباس عن كفر دل الكفر، أنت أعلم باللغة من ابن عباس؟ وقد عرفنا أن اللغة وحدها أو أنها لا تناهض كلام السلف، بل يقدم كلام السلف على اللغة لأنهم أهل اللغة وأهل الدين. وقد ذكرنا مثالا على ذلك هو ما رواه البخاري في صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تفسير بظلم، فسره الصحابة مقتضى اللغة مطلق يعني الظلم، ظلم النفس بالمعاصي، قال وين لم يظلم نفسه، فبين له النبي المعنى الشرعي الظلم من الشرك. فدل ذلك اللغة واحدة لا تكفي، لا غنى عن كلام النبي وكلام الصحابة. فإذا قلت إذا الصحابي ممكن أن يقول شيء يخالف فيه المعنى الصحيح، قل لا، الأصل اعتبار قول الصحابي في التفسير حتى يأتي من كلام النبي ما يناهض قوله، مثل ذلك المسألة جاء من قول النبي، فما جاء كلام الصحابي ما جاء النبي مناهض لقوله أو مضاد لقوله نأخذ، فلا تجعلك تلك الحادثة لا تثق الصحابي، يقول شف قالوا بقول والنبي قد استدرك عليه، قلنا هذا في حياة، أما إذا مات ولم يستدرك وقالوا قولا بعده ولم يختلفوا فهو حجة، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهمت يا محمد المسألة؟ طيب، قال وليس في السنة قياس، انتبه، قوله رحمه الله إمام أهل السنة وليس في السنة قياس، أي أن السنة لا تثبت بالقياس العقلي المخالف لها، مثاله اعتقاد الجهمية أو الأشاعرة أقول، إمكانية إثبات السنن في صفات الله ومرادات الله في صفاته بالقياس. فقاسوا الغيب، غيب الغيوب هو الله، قاسوه على خلقه، فحينئذ أدى بهم ذلك إلى تعطيف الصفات. فمقصود حينئذ الإمام أحمد بالقياس القياس الذي يفسد العمل بالنصوص. أما القياس الذي وضع علماء الأصول بقواعده الموافق لأصول الشريعة فلم يفسده الإمام أحمد، بل ثبت في السنة ما يدل على القياس، كقول عمر بن الخطاب كما خرجه الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه رحمه الله من رسالة عمر المعروفة وهي صحيحة إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، فإنه قال قس الأمور، فأمره ولم ينكر عليه من الصحابة، وهو إلحاق فرع بأصل والأصل موجود في السنة لعلة تجمع بينهما، كما يقيس المخدرات بإيش؟ بالخمر، بجامع الإسكار، فهذا لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج بعض السنن قال يا رسول الله رجل له إن امرأتي ولدت غلام أسود، وأنا يعني زوجتي ما فينا سود، ليس لي سودوين، قال هل لك إبل؟ قال نعم، لونها حمر، فيها أورق؟ قال نعم. قال كيف نتج؟ والإبل عندك حمر. قال يا رسول الله لعله نزع عرق من الأجداد يعني. قال هذا غلام الأسود ولدك، لا تتهم زوجتك بزنا أو شيء، لعله نزع عرق، جدك الرابع الخامس تزوج امرأة سودة وجاء الولد هكذا. فإذا القياس الموافق للنصوص لا ينفع، وإنما قصد الإمام أحمد إبطاس القياس العقلي المفسد للنصوص كقياس الجهمية، فإنهم قاسوا رب البرية بخلقه، فقال لو أثبتنا له وجه كما جاءت به السنة أو القرآن يلزم أنه يشبه وجوهنا، فصار هذا القياس المنفي هنا. وأثبتوا السنة بالقياس، بقياس الغيب على الشهادة، وهم لا يعرفون هذا الغيب وهو الله كنهته وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا عبارة عن العامة، أرجو من إخواننا تنبيه العامة عليها من طلبة العلم، عندما تتلو عليه سنة من جهله يقول هذا الكلام يا أخي غير منطقي. وكلمة المنطق مرجعها إلى فلاسفة يونان، فلما ترجمت كتبهم ظهر المنطق المفسد للنصوص، إذ قال أرباب المنطق المنطق ميزان عقل والعقل لا يقبل الخطأ، أما النصوص فقد يخطئ الراوي، صار يقدم المنطق والعقل على النقل فأفسد النصوص لذلك. وظهرت على إثر ذلك الجهمية وابتلي الإمام أحمد، وظهرت الويلات في الأمة بسبب تقديم العقل على النقل. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. إذن القياس الذي أنكره الإمام أحمد الذي مرجعه إلى العقل والذي يناهض النصوص ويخالفها، أما القياس المستقى من النصوص نعم كما لاحظوا في الخمر نعم، فقاسوا المخدرات على المنصوص وهو تحريم الخمر، فإن هذا القياس مقبول، لكن القياس ضرورة كما قيل، الأصل الرجوع للنصوص، ومن أكثر من نظر في النصوص سيجد أن الشريعة ألمت بكل الأحكام. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن إن ذكر شيء أو إن حدث شيء وما نص عليه فالمرجع للأصول الموجودة في السنة، فلا يعتبر هذا من القياس المنفي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ولا تضرب لها الأمثال. فالسنة نزلت من الله وهي غيب في حكمها، فلا يجوز أن تضرب لها المثل وتصور حكم آخر يلزم منها لا يدل الدليل عليه. مثاله ودليله ما رواه بعض أهل السنن الترمذي وأبو داود أن ابن عباس أبو هريرة روى حديث إيش؟ الوضوء من ممسة النار، من أكل من ممسة النار فليتوضأ. هذا قديم قبل ينسخ، نسخ الحديث. لكن حينئذ قال رجل من الصحابة: إذا يعني نتوضأ من الحميم الماء الحار مسته النار. فقال: يا ابن أخي، إذا ذكرت لك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فاتبع الحديث. فإذا السنة تكون باتباع الأحاديث الصحيحة وفهم السلف عليها وترك ضرب الأمثال. ولذلك ابن عمر لما قال من السنة تقبير الحجر الأسود، فقال له رجل: أفرأيت إن زحمت ابن عمر أحيانا يكون زحام، كيف نقبله؟ فقال: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب. فإذا تلوت على إنسان السنة فلا ينبغي، أو تلا عليك إنسان السنة فلا ينبغي أن تشغب بالرأي بحيث أنك تضعفها، تقول: لو فعلنا هذه السنة يلزم كذا، لو كذا لو كذا. آمن بالسنة واتبعها، وإذا جاء معارض من السنة أذكره وعالجه وعرفك أصول الفقه والأصول المتبعة. أما ترد السنة للعقل وتنفي ذلك أو تشغب عليها بضرب الأمثال مما يضعفها، فهذا ليس بطريق السلف رحمة الله عليهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله.